نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فذكرنا في المحاضرة السابقة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتمدون في تفسيرهم للقرآن على القرآن الكريم نفسه، فما جاء مجملا في موضع بين في موضع آخر، وما جاء مختصرا بسط في موضع آخر، ثم كانوا يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ما يشكل عليهم، فهو المبين صلى الله عليه وسلم للقرآن. وكانوا أيضا لهم اجتهادهم إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله ولم يجدوا فيه شيئا مأثورا، اجتهدوا في الفهم، وهم كما عرفنا خلص العرب وأفهم الناس ومن أحسن الناس فهما لأساليب العربية ومعرفة بوجوه البلاغة فيها. وذكرنا أنه قد اشتهر من الصحابة مفسرون كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم. ثم ذكرنا أن التابعين رحمهم الله هم تلاميذ الصحابة في التفسير، وأنه قد نشأت مدارس، ففي مكة مدرسة ابن عباس، واشتهر من تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولاه وغيرهم. وفي المدينة مدرسة أبي بن كعب، وأخذ عنه زيد بن أسلم وأبو العالية. وفي الكوفة مدرسة ابن مسعود، وعنه علقمة بن الأسود والأسود بن يزيد ومرة الهمذاني ومسروق بن الأجدع وغيرهم. في هذه العصور أو في هذا العصر وهو القرن الأول تقريبا لم يدون شيء في التفسير، بل كان التفسير يأخذ طابع الرواية، وكذلك في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية لما شاع تدوين السنة والأحاديث والأخبار بأسانيدها، كان أيضا يدون ما جاء في التفسير، فكان التفسير أحد أبواب الحديث، بمعنى أن المحدث يكتب كتابا في الحديث فيه كتاب للتفسير، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، ويأتي إلى باب يسمى باب التفسير يروي فيه ما بلغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير، وما رواه أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم. ولم يكونوا يفردون التفسير بتأليف خاص، بحيث أنهم يفسرون القرآن كلمة كلمة وسورة سورة، لم يكن هذا معروفا في بداية تدوين التفسير. واعتنى بعض المحدثين بالتفسير كسفيان بن عيينة، فجمع ما وصل إليه من روايات في التفسير في مؤلف على حدة، وهذا الكتاب وجد وطبع باسم تفسير ابن عيينة. كذلك محدث اليمن عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله له مؤلف في التفسير وقد طبع حديثا. عبد بن حميد أيضا له تفسير مطبوع. ابن المنذر له تفسير. آدم بن أبي إياس له تفسير، ولكن بعض هذه التفاسير مفقود اليوم وموجود في ثنايا الكتب الأخرى التي نقلت الروايات في التفسير. وجاء بعد هؤلاء من أفرد التفسير بالتأليف وجعله علما قائما بنفسه منفصلا عن الحديث، ففسر القرآن حسب ترتيب المصحف، وذلك كابن ماجه صاحب السنن وكالإمام المحدث المفسر المؤرخ العلامة محمد بن جرير الطبري رحمه الله أبو جعفر صاحب التفسير المشهور باسمه ابن جرير، تفسير ابن جرير، واسم كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن. والحقيقة أن هذا المؤلف عمدة لمن جاء بعده من المؤلفين، وذلك أن الإمام ابن جرير لم يقتصر على مجرد الرواية، بل أدخل في الرواية الكلام على إعراب السورة أو الكلمة وربط مفردات القرآن بأشعار العرب في الجاهلية والاستدلال لها والاحتجاج لها وتوجيهها والتعرض كذلك لوجوه القراءات الواردة في الآية. فكان نقلة في الحقيقة نوعية في ما يكتب في التفسير، بخلاف من سبق فإنه كان يقتصر على ذكر الأسانيد والمرويات في تفسير الآية أو السورة. ونحى نحوه بعض المفسرين، نحى نحو ابن جرير بعض المفسرين كالإمام البغوي فراء له أيضا كتاب في التفسير، وقبله ابن أبي حاتم المحدث والناقد المشهور، وأبو الشيخ ابن حيان والحاكم صاحب المستدرك، وأبو بكر ابن مردوية وغيرهم ممن كتب في التفسير. وتفاسير هؤلاء كما قلنا مروية بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، مع الترجيح أحيانا لبعض الآراء واستنباط بعض الأحكام. وقلنا أن الذي توسع في هذا وبرز هو الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله. جاء بعد هؤلاء جماعة من المفسرين اعتمدوا التفسير بالمأثور، ولكن للأسف أنهم حذفوا الأسانيد من تفاسيرهم وجمعوا الأقوال دون أن ينسبوها إلى قائليها أحيانا، فحصل بذلك التباس وخلط بين الصحيح والضعيف. ثم توسعت العلوم وكثر التدوين وأثيرت مسائل الكلام والخلاف في العقيدة، وظهرت بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، وصار بعضهم يؤلف دون الرجوع إلى المأثور، بل يعتمد على اللغة الفهم والاستنباط والعقل، وبعضهم يؤول كلام الله تبارك وتعالى على مذهبه الفاسد، فالمعتزلي يفسر بما يوافق بدعته الاعتزالية، والأشعري والماتريدي يفسر حسب مذهبه، والاثنى عشري يؤلف كذلك على طريقته، وصاحب التصوف يستخرج الإشارات بزعمه من القرآن الكريم. وألف بعض الناس في التفسير ولكنه لم يكن مفسرا بالدرجة الأولى، وإنما كان نحويا مثلا، فطغى علم النحو والإعراب على تفسيره. وبعضهم ألف في التفسير ولكنه كان في الأصل فقيها، فكثر الفقه في تفسيره حتى صار أشبه بكتب الفقه من كتب التفسير. وظهرت أيضا بعض العلوم الخاصة بالتفسير، فألف بعض أهل العلم كتابا في الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم، هذا لا شك أنه جزء من التفسير، ولكن أفرد بالبحث عند كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين. وألف بعضهم كتبا في أسباب النزول كأسباب النزول الواحد المشهور، وألف بعضهم كتبا في غريب القرآن كغريب القرآن لابن قتيبة، أو مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، وهكذا يعني تشعب علم التفسير عما مضى في القرن الأول والذي بعده. نستطيع أيها الإخوة أن نقول إن المفسرين طبقات، فالطبقة الأولى من المفسرين هي طبقة الصحابة، والتي ذكرنا أنه اشتهر منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن كان هؤلاء لم ينقل منهم أو لم ينقل عنهم في التفسير إلا القليل لتقدم وفاتهم، ثم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه القائل: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لركبت إليه. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما المشهور له بالعلم في التفسير وأنه ترجمان القرآن، وشهد له ابن مسعود بعلمه بالتفسير، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكذلك أبي بن كعب، زيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عمر. أما المفسرون من التابعين فقد قال ابن تيمية رحمه الله وغيره أن أشهرهم أصحاب ابن عباس، أعلم الناس بالتفسير يقول أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم، وفي الكوفة أصحاب ابن مسعود، وفي المدينة زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد ومالك بن أنس، ومن أصحاب ابن مسعود علقمة والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي والشعبي، ومن هذه الطبقة الحسن البصري وعطاء بن أبي مسلم الخراساني ومحمد بن كعب القرظي وأبو العالية رفيع بن مهران الرياحي والضحاك بن مزاحم وعطية بن سعد العوفي وقتادة بن دعامة السدوسي والربيع بن أنس والسدي، فهؤلاء قدماء المفسرين من التابعين، وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة، غالب أقوال هؤلاء تلقوها عن الصحابة. بعد هذه الطبقة كما قلنا طبقة من المحدثين الذين صنفوا في التفسير كابن عيينة ووكيع بن الجراح وآدم بن أبي إياس وعبد الرزاق الصنعاني وإسحاق بن راهوية وعبد بن حميد وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم. ثم بعد هذه طبقة، طبقة ابن جرير وابن أبي حاتم وابن ماجة والحاكم وابن مردوية وابن المنذر، وهذه كلها كتب مسندة، أي أنها بالأسانيد، تجمع طبعا الصحيح وغير الصحيح لكنها مروية بالسند. ثم بعد ذلك طبقة وهي الطبقة الخامسة، كتب مصنفة مشحونة بالفوائد اللغوية ووجوه الإعراب محذوفة الأسانيد، وتذكر فيها القراءات وتذكر فيها بعض الاستنباطات ككتاب أبي إسحاق الزجاج ويحيى بن زكريا الفراء والنقاش وأبي جعفر النحاس وأبي علي الفارسي. ثم طائفة السادسة من بتر الأسانيد وجمع الأقوال دون عزو، فكثر فيها كما قلنا الخلط واللبس. ثم الطبقة السابعة ظهرت الاتجاهات الكلامية والفلسفية والبدعية، فصار من له غرض يريد، من له بدعة يريد أن ينشرها، فإنه إذا ألف في التفسير دس في تفسيره ما يتلائم وبدعته ومذهبه، حتى أنه صار هناك أقوال تنقل في الآية التي لا يعرف فيها عند السلف إلا قولا واحدا، فيجد الإنسان أن هذه الآية صار فيها عدة أقوال مع أن السلف لم يقولوا فيها إلا قولا واحدا، كما ذكر السيوطي أنه رأى في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحو 10 أقوال، مع أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين أنها اليهود والنصارى، ومع ذلك يقول إني رأيت فيها ما يقرب من 10 أقوال. فلا شك أن هذه أقوال مخالفة لقول السلف. أيضا جاء بعد ذلك طبقة أناس برعوا في بعض العلوم كالنحو والإعراب والصرف والتاريخ والفقه وما أشبه ذلك، فالنحوي تجده يهتم جدا بالإعراب والنحو، والإخبار همه القصص والأخبار، والفقيه يكاد يسرد الفقه، يكاد يسرد الفقه جميعا في التفسير ويقيم الأدلة على الفروع الفقهية، وصاحب العلوم العقلية والفلكية والفلسفية كالرازي مثلا في تفسيره ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة حتى قيل فيه إنه جمع كل شيء إلا التفسير. وهكذا المبتدع الذي يقصد تحريف الآيات وترويجها على مذهبه الفاسد صار ينشر بدعته من خلال التفسير. كتب بعض أهل العلم كتبا في طبقات المفسرين من أحب أن يرجع إليها، ككتاب السيوطي في هذا الموضوع اسمه طبقات المفسرين، طبقات المفسرين للداودي وغيرهما. إذا ظهر لنا أيها الإخوة بعد هذا السرد والبيان أن هناك اتجاهان للتفسير. الأول هو التفسير بالمأثور، والاتجاه الثاني التفسير بالرأي. أما التفسير بالمأثور فهو التفسير الذي يعتمد على الروايات الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، والتي تقوم على تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسيره بالسنة، ثم تفسيره بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. وهذا المسلك كما ذكرنا هو المسلك الصحيح الذي يجب، ليس بالاختيار بل يجب على من أراد أن يفسر القرآن أن يسلك هذا المسلك، فيذكر الآيات المشابهة للآية التي هو بصدد تفسيرها، لأن كتاب الله تعالى كما قلنا يصدق بعضه بعضا، يبين بعضه بعضا، ثم يذكر الآثار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الأحاديث، ثم الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وها هنا كلام جيد للإمام ابن تيمية رحمه الله نذكره للفائدة. يقول رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، يتناول اللفظ والمعنى. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله ابن حبيب التابعي المقرئ، وليس هو أبو عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفية المتأخر المتوفى سنة 12400 للهجرة، لا، هذا تابعي. أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب المقرئ، يقول عبد الله بن حبيب: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم في أخذ القرآن، أنهم إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها إلى ما بعدها، يعني إذا حفظ 10 آيات لم يجاوزها إلى ما بعدها حتى يتعلم ما فيها من العلم. ماذا تفيد من العلم؟ من الحلال، من الحرام، من الأحكام، ثم يعمل بها قبل أن ينتقل إلى غيرها. لابد أن يعمل بها ليبارك الله سبحانه وتعالى له في علمه وفي طلبه للعلم. فإن العلم إذا عمل به صاحبه ظهرت بركته. وصدق من قال من السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالمخلص إذا تعلم يمتثل، وهذا هو الواجب على الرجل أو على المرأة المسلمة البالغة. إذا عرفت شيئا من أحكام القرآن أو حفظت شيئا من القرآن أن تعمل به وأن تتبعه وتتلوه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه يعني يتبعونه. الذين آتيناهم الكتاب، من علمه الله عز وجل الكتاب يتلوه يعني يتبعه، فإن اتبعوا فقد آمن به. ومن معاني التلاوة القراءة كذلك. فالواجب العمل بما تعلم من القرآن. أما إذا كان صغيرا فهو غير مطالب بالعمل، لأنه لم يبلغ الحلم ولم يكتب عليه التكليف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كانوا يبقون في حفظ السورة، كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، ما هو مثل أحدنا اليوم يأخذ السورة في يومين وثلاثة وشهر، كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. قال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظمت منزلته إذا قرأ البقرة، يعني قرأها وعلم ما فيها من العلم وعمل. فإذا قلنا إنسان حفظ البقرة وآل عمران يعني حفظا وعلما وعملا، إذا كان كذلك يقول كنا نعده من العظماء في العلم والراسخين في العلم. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 8 سنين كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وتدبر القرآن بدون فهم معانيه لا يمكن. هل يمكن للإنسان أن يتدبر القرآن وهو لا يعرف المعنى؟ والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا، إذا كان لا يعرف معاني هذه الآيات كيف يمكن له أن يتدبر القرآن؟ لا يمكن إلا بعد أن يفهم معاني الكلمات. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوا، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دنياهم أو دينهم ودنياهم. قد يقول قائل إن التفسير بالماثور فيه اختلاف، فتجد بعض الأقوال عن الصحابة مختلفة. نقول إن الاختلاف بينهم كان قليلا جدا بالنسبة إلى من بعدهم، وأكثره كما ذكرنا سابقا لا يعدو أن يكون اختلافا في التعبير واللفظ لا في المعنى، أن يكون المعنى متحد لكن الألفاظ مختلفة. يقول شيخ الإسلام: والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك نوعان: أحدهما أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، كتفسيرهم الصراط المستقيم قال بعضهم القرآن يعني اتباعه، وقال بعضهم الصراط المستقيم الإسلام، فالقولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكل، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. الثاني من أنواع الاختلاف أن يذكر الاختلاف التنوع، أن يذكر كل منهما من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، مثل ما نقل عن السلف: والذين هم عن اللغو معرضون، قال بعض السلف عن الغناء، قال بعض السلف عن الكذب، قال بعض السلف عن الغيبة والنميمة. في خلاف في هذه الأقوال؟ كلها داخلة في اللغو، فهذا من اختلاف التنوع. وذكر كل منهم شيئا من هذا الاسم العام الذي هو اللغو، كلها يجمعها اسم اللغو، وهذه أنواع من اللغو. ومثل لقوله أيضا تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى اصفرار الشمس أو إلى اصفرار. وقيل: السابق المحسن بالصدقة بعد الزكاة، والمقتصد الذي يقتصد يؤدي الزكاة المفروضة فقط، والظالم مانع الزكاة. هذه كلها ذكر أنواع لهذا الاسم العام. قد يكون الاختلاف أحيانا أن الكلمة من الأضداد، مثل قول الله عز وجل والليل إذا عسعس. عسعس في لغة العرب تأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى أدبر، ومثل قول الله تبارك وتعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في لغة العرب يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. دخل إلى كتب التفسير بالمأثور التي تروي التفسير بالأسانيد، دخل ما يسمى بالإسرائيليات. والإسرائيليات يعني أو تعني الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من كتبهم من التوراة والإنجيل. الإسرائيليات كما قلنا منقولة عن أهل الكتاب، وذلك أن كثيرا من أهل الكتاب دخل في دين الإسلام وكانت له ثقافة سابقة واطلاع سابق على التوراة والإنجيل. وكما تعلمون أن القرآن قد قص كثيرا من قصص الأنبياء السابقين وأقوامهم، وكثير من ذلك موجود في التوراة. والقرآن يقتصر على ما فيه موعظة وعبرة وعظة، ولا يتعرض للأزمنة ولا يتعرض للأمكنة ولا يتعرض لأسماء الأشخاص، لأن هذه بالعادة لا فائدة منها. فحاول كثير ممن تكلم في التفسير أن يربط بين القرآن وبين ما جاء في التوراة والإنجيل. فالواجب بالنسبة للإسرائيليات أن نتوقف فيما ينقله أهل التفسير فيها، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يسمعون أشياء من أهل الكتاب قال لهم صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليه. وأجاز صلى الله عليه وسلم التحديث عنهم بما لا يخالف القرآن ولا يخالف الدين الإسلامي، فقال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا عندنا أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن توافق هذه الأخبار ما في القرآن والسنة فنقبلها. الوجه الثاني أن تخالف هذه الأخبار ما جاء في القرآن والسنة فنردها. والوجه الثالث أن لا توافق ولا تخالف، فهذا الذي نتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه، ويجوز لنا أن نرويه إن كانت فيه فائدة أو موعظة أو تذكير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذه الأخبار كما قلنا تحدث بها أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام، وأطلق عليها اسم الإسرائيليات من باب التغليب لجانب بني إسرائيل الذين كان لهم عهد طويل وعصر طويل مع الأنبياء بالنسبة إلى عهد المسيح عليه الصلاة والسلام. أكثر ما يروى من هذه الإسرائيليات يروى من طريق أربعة، أولهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل أسلم في المدينة وكان حبرا من أحبار اليهود، يعني عالما كبيرا من علمائه، وتنقل أيضا الإسرائيليات عن كعب الأحبار وعن وهب بن منبه وعن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. هؤلاء أكثر من يروى عنهم الإسرائيليات. ولم يكن كثير من المفسرين يتحرى الصحة فيما ينقل من هذه الإسرائيليات، حتى إن بعضهم قد نقل ما هو فاسد وباطل يتعارض مع دين الله ويتعارض مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن القرآن يقص الحق ويفصل بين الأقوال المتنازعة، ولهذا فينبغي الحذر من رواية الإسرائيليات، ويعلم المسلم من كتاب ربه سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله وليس من عند الله، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، محوا من كتاب الله ما شاءوا وأبقوا ما شاءوا. وابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه التشديد في هذا الموضع وقال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وقد حدثكم كتاب ربكم أنهم كتبوا الكتاب، كذبوا على الله، وبين أيديكم كتاب الله محض لم يشب. ثم يقول: فلا والله ما رأينا أحدا منهم يسألكم عن كتاب ربكم. يعني لماذا أنتم تذهبون إليهم وتسألونهم عما جاء في التوراة أو في الإنجيل عن التفاصيل الجزئية كأسماء البلدان والأشخاص؟ يعني مثلا نقل كثير من المفسرين أسماء أصحاب الكهف وفي زمن أي ملك كانوا، نقلوا وقائع أو نقلوا تفاصيل عن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام من أي شيء صنعت وكم عرضها وكم طولها وكم ارتفاعها وماذا حمل نوح عليه الصلاة والسلام من الحيوانات في سفينته وما حدث من الوقائع في سفينته بين الحيوانات. هذه كلها وقائع ليست موجودة في القرآن، وأشياء من هذا القبيل في الحقيقة مثل أسماء الطيور التي ذبحها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخلط لحمها بدمها بريشها بمناقيرها بأرجلها. ما هي هذه الطيور؟ هذه أمور وتفاصيل في الحقيقة المفسر ليس بحاجة إليها، لأنه يكفي ما في عبارة القرآن من العلم والعظة والاعتبار وإقامة الحجة والدليل، هذا هو المطلوب. وأما هذه التفاصيل الجزئية فإنها غير مهمة ولا مؤثرة. إذن أيها الإخوة، التفسير بالمأثور هو الذي يجب اتباعه، لأنه الطريق الصحيح لمعرفة التفسير الذي يحتاجه المسلم في دينه ودنياه. ورد أثر عن ابن عباس وفيه كلام ومعناه فيه من الصحة شيء كثير. يقول: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله. فالذي تعرفه العرب هو الذي يرجع إليه في لسانهم العربي، يعني بيان اللغة. وأما التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يتبادر إلى الذهن من كتاب الله تبارك وتعالى، وأما الذي يعلمه العلماء فهو الذي يحتاج إلى الاجتهاد والعلم بالعلوم الأخرى كالفقه والحديث والسيرة. وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهو المغيبات وحقائق اليوم الآخر وحقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم الناس بعضه يوم القيامة إذا قامت القيامة ورأى الناس ما يحصل في ساحاتها قالوا قد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا الذي كان يتحدث به الرسل. أما الاتجاه الثاني للتفسير وهو التفسير بالرأي، فهو ما يعتمد فيه المفسر على فهمه الخاص واستنباطه بالرأي المجرد، وليس الرأي المتفق مع روح الشريعة ونصوصها من القرآن والسنة. الرأي المجرد مذموم، الرأي الذي لا يقوم على دليل مردود. أما الاستنباط من الكتاب والسنة والاستناد إلى النصوص في الاجتهاد هذا مسلك محمود، أما المسلك المذموم فهو أن يعتمد الإنسان على رأيه واستنباطه الخاص. وأكثر الذين نحوا هذا المنحى وهو التفسير بالرأي هم أهل البدع وأهل الضلال الذين اعتقدوا مذاهب باطلة ثم عمدوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فتأولوه على آرائهم وحملوه على اعتقاداتهم وصنفوا تفاسير كتفسير الأصم والجباء والرمان والزمخشري وأمثالهم. ومن هؤلاء أيها الإخوة من يكون حسن العبارة جميل التعبير فيروج كلامه على كثير من الناس كما صنع الكشاف أو صنع صاحب الكشاف في اعتزالياته في كتابه. ما حكم التفسير بالرأي؟ التفسير بالرأي المجرد لا شك في حرمته، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن هذا من خطوات الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا تحرج السلف رحمهم الله عن تفسير القرآن بالرأي، فينقل عن الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم، يعني أين أذهب وأين أفر من غضب الله ومن سخطه إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقرأ عمر رضي الله عنه يوما على المنبر وفاكهة وأبا، قال هذه الفاكهة قد علمناها فما الأب، ثم رجع على نفسه وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، يعني أني لا ينبغي لي أن أخوض في شيء لا أعلمه ولا أتكلم في شيء لا أعرفه ولا أحسنه. وجاء أيضا أن كثيرا من السلف كانوا يسألون عن التفسير فلا يتكلمون ولا يجيبون ويتحرجون، وأما من تكلم منهم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليك ما هو معلوم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا التفسير وهو التفسير بالرأي وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا، كان مخطئا بل مبتدعا، لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن حق الناس بمعرفة تفسير كتاب الله تبارك وتعالى الصحابة التابعون. ومن أعرض عما جاء عنهم من الأخبار والآثار والمرويات فلا شك أنه مخطئ بل مبتدع، وذلك أن أهل التأويل وأهل الضلال والبدع صاروا يعتمدون في تفسير القرآن على اللغة العربية وحدها وعلى العقل دون الرجوع إلى الماثور عن الصحابة رضي الله عنهم. يعني إذا أراد أن يفسر الآية لا تجد في كتابه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأقوال معزوة إلى الصحابة كابن عباس وغيره، وإنما تجد فيه التفسير باللغة العربية ثم بالعقل والاستنباط. ومن أيضا ما يدخل في التفسير بالرأي التفسير المنقول عن الصوفية الذين كان مبدأ أمرهم التعبد والتنسك والزهد في الدنيا والتقشف، وهذا كله أمر لا غبار عليه بل هو من دين الإسلام، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن التصوف صار بعد ذلك فلسفة بل فلسفات متعددة، ودخل فيه من الأفكار الهدامة والمبادئ الوثنية من الشرق والغرب ما لا يحصيه إلا رب العباد سبحانه وتعالى. وتفسير الصوفية له منحى يسمى عند أهل العلم بالتفسير الإشاري، وذلك أنهم يقولون إن الآية لها ظاهر وباطن، أما الظاهر فهو الذي يفهمه عامة الناس مما ينساق إلى الذهن بداهة ومباشرة، وأما الباطن فهي الإشارات الخفية التي توجد في الآيات. هذا الكلام قد يكون فيه شيء من الحق أحيانا، وذلك أن كثيرا من الآيات فيها إشارات لأشياء أخرى غير التي تظهر بداهة لكل إنسان، هذا من عظمة القرآن، لكن لا شك أن هذا الطريق له ضوابط يبينها لنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول. تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، يعني يأتي إلى اللفظ ويفسر اللفظ، وتفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف، إن السلف ما كانوا يفصلون الألفاظ لفظا لفظا وكلمة كلمة، وإنما كانوا يذكرون المعنى الإجمالي للآية، وتفسير على الإشارة وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم، وهذا لا بأس به بأربعة شروط. الشرط الأول: ألا يناقض معنى الآية، لا يكون هذا التفسير الإشاري يناقض معنى الآية. الثاني: أن يكون معنى صحيحا في نفسه، يكون هذا المعنى الذي استنبطه المفسر معنى صحيح بنفسه لا غبار عليه. الثالث: أن يكون في اللفظ إشعار به، أن يكون هناك قرينة في ألفاظ الآية، أن يكون هناك ما يدل عليه. الرابع: أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، يعني ما يأتي إنسان بتفسير بعيد جدا عن معنى الآية وعن لفظها ويدعي أن هذا تفسير إشاري، لابد أن يكون هناك ارتباط وتلازم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا، كان استنباطا حسنا. يذكر أهل العلم مثال على التفسير الإشاري، حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس في مشيخة قريش أهل الشورى، ابن عباس كان حديث السن، فكأنهم وجدوا في أنفسهم قالوا كيف يدخل هذا بيننا؟ يعني تصور يدخل ابن عباس وهو في العشرينات، مع العشرينيات، يدخل مع أناس في الستينيات وهم مشيخة الصحابة، قالوا كيف يدخل ابن عباس معنا ولنا أبناء مثله؟ فأراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبين لهم مكانة ابن عباس وفضله. المسألة ما هي مسألة سن، المسألة مسألة علم. وعمر رضي الله عنه كان يختار العلماء لمشورته ومجلسه، يشاورهم في أمور المسلمين، هكذا ينبغي أن يكون أهل الحل والعقل. فدعاه يوما قال: وما دعاني إلا ليريهم مكان. فسأل عن قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال بعضهم: أمرنا الله عز وجل أن نحمده ونستغفره إذا نصرنا. وقال بعضهم: الله أعلم. قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به. أمره الله سبحانه وتعالى إذا رأى نصرا ودخول الناس في دينه أفواجا أن يستعد للقاء ربه، لأنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. فهذا كما ذكر أهل العلم نوع من التفسير الإشاري، ووفق الله سبحانه وتعالى كثيرا من أهل العلم قديما وحديثا لاستنباط إشارات عظيمة من الآيات، منها ما يتعلق بالأحكام الشرعية، ومنها ما يتعلق بالأحكام الدنيوية، ومنها ما يتعلق بالأمور الفلكية. هذا أشياء يوفق الله سبحانه وتعالى لها من شاء من عباده. وفي هذا نكون قد انتهينا من حصة هذا اليوم. نقله صاحب الإتقان، حاليا أنا أذكر أنه نقله صاحب الإتقان لكن إن شاء الله موجود. هنا بعض الأسئلة: ما تقول بتفسير مقاتل ابن سليمان وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور؟ يأتي إن شاء الله تعالى الكلام على التفاسير في الدرس القادم. وهذا أيضا سؤال عن التفاسير، ونرجع إن شاء الله تعالى الدرس القادم.